بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الكتاب الأول مع الماركسية، نظرية المادية التاريخية، المذهب الماركسي. نظرية المادية التاريخية الحديث عنها هي في الحقيقة المادية التاريخية، يعني هي نظرية أول ما وجد هذا المصطلح كاصطلاح عند إنجلز في كتابه في مجال الاقتصاد، في مجال الاشتراكية الطوباوية والعلمية، هذا فريدريك إنجلز اللي هو يعتبر مع كارل ماركس هم اللي أسسوا المذهب الماركسي بشكل عام. المادية التاريخية إنما هو عبارة عن تفسير علمي لحوادث التاريخ، تفسير علمي لحوادث التاريخ، يعني أن التاريخ ليس أحداثاً، ما يحصل في التاريخ أحداث غير مترابطة، ووظيفة التاريخ ووظيفة علم التاريخ ليست الحديث عما حصل، ما هي الأحداث الحاصلة فقط، يعني هذا المجال، وإنما هو عبارة عن رسم طريقة التاريخ التي يمكن أن يعني تفسر الماضي وتفسر المستقبل، بحيث تعبر عن القوانين الأساسية التي تجري عليها تاريخ، أو يجري عليها تاريخ الشعوب، تاريخ البشر، تاريخ البشرية كلها. يعني هو عبارة عن اكتشاف القوانين، اكتشاف القوانين التي تحكم التطور الاجتماعي، كما أن داروين اكتشف القوانين التي تكشف أو تحكم التطور البيولوجي، كذلك كارل ماركس وأنجلز اكتشفوا القوانين التي تتحكم في عالم التاريخ البشري وسلوك البشري، يعني التاريخ هذا رسم الأحداث. التاريخ ليس أحداثا غير مترابطة كما يرى كثير من المفكرين عندما يتحدثون عن التاريخ، ويقولون بأن التاريخ عبارة عن أحداث غير مترابطة، بل بعض الأحداث تحصل بالصدفة، وإذا يعني تتكون إمبراطورية دولة كاملة نتيجة حدث ولو بالصدفة، أحداث معارك كبيرة جدا حدثت نتيجة تصرف شخص غير مسؤول مثلا، فانهارت الدول أو إمبراطوريات عظمى في ذاك الوقت مثلا. يذكرون من جملة الأمور التي أدت إلى انهيار الدولة الأموية أن مروان اللي يسمونه مروان الحمار، هو آخر خلفاء، كان مسيطر جيش عنده كلش كبير جدا وعنده أموال، فبعدين يعني أمر الخدم مالته أن يقدمون للجيش ذهب وأموال كبيرة جدا من أجل القضاء على أبو مسلم الخراساني. فالناس اللي هم الجيش التهوا بالأموال والذهب، وأدت إلى انكسار جيشه، ثم انتهاء الحقبة الأموية، الدولة الأموية كسرت الدولة الأموية نتيجة أن الناس، يعني هذا التصرف من عنده أدى إلى زوال إمبراطورية وظهور إمبراطورية. هذا يعني دولة إسلامية، وإن كان هي بالحقيقة إمبراطورية، يعني دولة مهمة كبيرة جدا. هذا الكلام يقول بأن التاريخ أحداث غير مترابطة، ماكو قوانين يمكن أن تحكم عالم التاريخ، في حين يقولون احنا عندما نأتي الى الطبيعة مثلا، عندما نأتي الى البيولوجيا مثلا، نأتي الى كل شيء نجد هناك قوانين تحكمها ويمكن ان تصل الى المستقبل. فاذا لابد ان يكون التاريخ ايضا الى قوانين. الماركسي حاولوا اكتشاف يعني واعطاء نظرية علمية للتاريخ، وتحويل التاريخ من عبارة عن مجرد علم يكتشف ما حدث في الخارج، يعني ما الذي حصل في الخارج، عبارة عن حوادث نجي نجمعها في كتاب نسميه كتاب التاريخ، إلى عبارة عن إعطاء قوانين، وهذه القوانين علمية يمكن أن تتنبأ بمستقبل البشرية شلون راح يصير، قادر على التنبؤ على مستقبل البشرية كيف يمكن أن يكون. طبعا البحث هذا الرأي احنا من رفضه تماما، يعني الرأي الذي يقول بأن البشرية خاضعة لقوانين، السلوك البشري، سلوك التاريخ البشري، ما يمكن إنكار كونه خاضع لقوانين، لكن هل هي القوانين التي أعطتها وقدمتها الماركسية؟ هذا الكلام. ولهذا نحن نقول هناك سنن تحكم التاريخ. والسيد الشهيد يعني بحث في هذا المجال وذكر في أن البشرية قانون البشر، هناك سنن لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا، هذه سنن تحكم البشرية، طريقة السير البشري، هل البشرية في طريقة تكاملها هم تسير على نحو التراكمي أو يمكن أن تصير فيها قفزة مثلا نوعية كما يعني نوع من الطفرة، هل يمكن أن يصير انقطاع معرفي مثلا كارل بوبر وإن كان هو رافض علما رافض للطريقة الماركسية لفهم التاريخ، يقول بأنه البشرية ممكن أن تصير عندها في حالة يعني تراكم معرفي إلى درجة ثم بعد ذلك يصير انقطاع فتنتهي حضارة وتنتهي معرفة وتزول هاي المعرفة ثم تبدأ معرفة أخرى أصلا مغايرة إلها تماما ما عندها ارتباط مع المعرفة الأخرى فتنشأ هم أيضا تبدأ يعني يصير عبارة عن ارتفاع وانخفاض في عالم سير الطريقة يعني التاريخ البشري أو المعارف وتطورهم معارف البشرية وتطور المعارف البشرية أو لا أن البشرية تصير في طريقة تراكمية نحو التكامل مثلا. عموما هذا البحث اللي يتحدث يعني مو فقط عالم أو عالمين وإنما هو حقل فلسفة التاريخ يتحدثون عن مسيرة التاريخ. الشيء البارز عنده الماركسية قالوا بأننا اكتشفنا قوانين التاريخ، التاريخ ما يمكن رسمه بطريقة مثالية وإنما هناك قوانين، هذه القوانين علمية وادعوا أن هذه القوانين علمية. الشيء البارز بأنه أنت من تجي تدعي فتشي علمي لابد أن يكون شنو؟ لابد أن يكون خاضع لشروط العلم، أن هل فعلا هذا هو الادعاء هذا فعلا ثابت أو مو ثابت. هم نفسهم الماركسيين كانوا يردون على الأيديولوجيا، أكو كتاب الماركس وأنجلز أعتقد هم الاثنين مشاركين فيه اسمه الأيديولوجيا المثالية الألمانية، يعني الأيديولوجيا الألمانية أو المثالية نسيت اسمه كلش. هذا الكتاب يعني ينتقد به ماركس وأنجلز، ينتقدون به منه لايد يو ايديولوجي زين، هذا ينتقدون به الفلاسفة الألمان ويعتبرونهم اي هذا الكتاب اسمه الأيديولوجية الألمانية، ينتقدون به الفلسفة الألمانية ويقولون بأن الفلسفة الألمانية طبعا اللي تعتمد عليه من كثيرا تعتمد على فلاسفة سابقين اللي هم هيجل، يعني الفلاسفة الألمان يعتمدون على فلسفة هيجل، فكارل ماركس وأنجلس ينتقدون هذه الفلسفة يعتقدونهم بأنهم مثاليين فسموها أيديولوجية. الأيديولوجية رغم أنه معنى الأيديولوجية عبارة عن تفسير شمولي لمسيرة البشرية مثلا بخلاف مثلا الرؤية الكونية، الرؤية الكونية هي تفسير كوني للكون عالم الوجود شنو، أما الأيديولوجية هي الطريقة اللي يتخذها الإنسان في حياته، لكن للأيديولوجية معنى آخر يعبر عن الوعي الزائف، الوعي الزائف اللي ما له واقعية. فكان كارل ماركس وأنجلز يرون أن الفلاسفة الألمان في فلسفتهم وفي أطروحاتهم إنما هم مثاليين غير واقعيين مو علميين مو موضوعيين، فإذا وعيهم وعي زائف، بينما الرأي الماركسي اللي لأنه يعتمد يدعون أنهم يعتمدون على ماذا؟ يعتمدون على ما هو علمي، على نتائج العلوم، قالوا نعتمد على نتائج العلوم، فإذا وعينا ليس وعيا زائفا وإنما وعي حقيقي. فطرحوا هذا المفهوم التاريخ يعني المادية التاريخية اللي هي عبارة عن قوانين علمية تتحدث عن شيء علمي واقعي، لكن كارل بوبر انتقد هذه الدعوة وقال ما ادعته الماركسية في طرحه وكأنه هو طرح علمي، هذا أساسا ليس طرحا علميا، بل هو نفسه وعي زائف. نفسه هذا الطرح اللي طرحه الماركسيين الشيوعيين وعيا زائفا، لأنه لا يمكن اختبار هذه الأشياء اللي طرحوها، لا يمكن اختبارها، لا يمكن إبطالها. وهو عنده قاعدته في اختبار القضية والتمييز بين القضية العلمية أو أنها ليست بقضية علمية، يعتمد على ماذا؟ يعتمد على أنه هل يمكن أن نختبرها أو لا يمكن أن نختبرها. مثلا هل يمكن أن نختبر الإنسان الميت يتكلم باللغة العربية أو يتكلم باللغة الإنجليزية؟ لا، نقدر نختبره تجريبيا؟ لا يمكن اختباره تجريبيا. فإذا أجا واحد ادعى هذا الادعاء، شلون نقدر نبطل الادعاء؟ لا نستطيع أن نبطل الادعاء، فيبقى مجرد دعوة لا قيمة لها علميا، لا قيمة لها. هكذا فيقول الدعوة التي ادعتها الماركسية في المادية التاريخية، كون المادة كون التاريخ خاضع لقوانين وهذه القوانين هم اللي يطرحوها، هذه ليست دعوة علمية، لا يمكن اختبارها. كيف يمكن اختبارها؟ لأنها عندها قدرة على التملص من الخطأ. يعني الماركسية في دعوتها، هسه راح يجي نبينها، هي تدعي أن كل حوادث التاريخ، كل حوادث الحاصلة، إنما هي نتائج العامل الاقتصادي كلها، يعني الظواهر الاقتصادية الاجتماعية العلمية، كل شيء يحصل عند البشر إنما هي نتائج العامل الاقتصادي. فإذا أنت تجي تقولهم ما هو رأيكم بالعبودية، يقول لك حقيقية وصحيحة وجيدة في وقتها، يعني مثلا بعد ذلك صار القطاعية وورا القطاعية رأسمالية، كل هذه الأشياء تطيها حقانية وصح، ولكنها في مرحلة معينة عندها قدرة على الالتفاف علما على الاختبار، ما يمكن تكذيبها. شلون تقدر تكذبها؟ شلون تقدر تكذبها؟ ما تقدر تكذبها، لأن يقول لك الآن ما موجود هو هذا فعلا صحيح، لكن صحيح شنو؟ في هذه الظروف، هذه الظروف تقتضي أن يكون هذا الشيء، لكن بالمستقبل راح يكون شيء آخر. احنا لازم نوصل للمستقبل نشوف أن هذا الشيء صحيح أو صحيح، وإن كان يمكن أن نعترض علما على الماركسية في هذه المسألة، في مسألة تاريخها أنها خالفت الخطواتها كما يأتي إن شاء الله نقد السيد الشهيد، ونبين أنها خالفت في هذه المسيرة، أن المسيرة البشرية لابد أن تمر مثلا عبودية، ثم بعد ذلك قطاعية، ثم بعد ذلك تتحول إلى رأسمالية، ثم بعد ذلك تصير اشتراكية وشيوعية، وهكذا لشيوعية نهاية السعيدة والعالم اللي ما بي يعني أي مشاكل. وكان يفترض أن تكون الدول الرأسمالية تتحول إلى من؟ تتحول إلى دول اشتراكية أول مرة. لأن الذي حدث أن روسيا اللي كانت دولة إقطاعية تحولت إلى من؟ تحولت إلى اشتراكية، وما مرت بالرأسمالية مثل ما مرت بها. يعني هذا المخالفة واضحة، كان المفروض أنه شنو؟ أنه يكون أبرز شاهد وأبرز مثال إلى إبطال هالتسلسل الماركس، كما يبين السيد الشهيد، هذا إن شاء الله لاحقا يبين. عموما فإذا إحنا الآن عندما نأتي لدراسة المذهب الاقتصادي، عندما نأتي لدراسة المذهب الاقتصادي الماركسي، فنجد نسأل ما هو رأيكم في الطريقة الصالحة، لأنه المذهب الاقتصادي شنو الطريقة الصالحة اللي المفروض أن تكون فيها الحياة، كيف يمكن أن نوزع الثروات الاقتصادية وتحقق العدالة وفق مفهومنا مثلا، وفق هذا يعني الحلول المشاكل، كيف يمكن أن نحل المشاكل وفق هذه الطريقة. زين، السؤال الأساسي، هذه الرؤية، رؤية الاقتصاد المذهب الاقتصادي الماركسي قائم على أي أساس؟ قائم على أساس المادية الديالكتيكية، لأن المادية الديالكتيكية كتفسير للتاريخ، لحركة التاريخ، تقتضي أن يكون في كل ظرف من الظروف مذهب اقتصادي معين، في كل ظرف من الظروف يقتضي أن يكون مذهب اقتصادي يقتضيه ذلك الظرف. والسؤال، من دون مناقشة هذه النظرية العلمية ومن دون نقدها، لا يمكن أن نقول بأن المذهب الاقتصادي الإسلامي مثلا هو المذهب الاقتصادي الصحيح، لأنه سوف يكون المذهب الاقتصادي الإسلامي أو طريقتنا طريقة الحل اللي إحنا نفترضها كمسلمين راح تخالف العلم، لأن العلم كما يراه كارل ماركس وأنجليز العلم ما لا يقتضي، يقتضي أن يكون في كل مرحلة من مراحل مسيرة البشرية أن يكون ماذا؟ أن يكون مذهب اقتصادي معين. فإذا ندعي إحنا الآن أن المذهب الاقتصادي المطلوب هو المذهب الاقتصادي القائم على التصورات الإسلامية، معناته خالفنا هذا الأمر العلمي، لأن الأمر العلمي ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون حلول الإسلامية تتناسب مع مثلاً عصر العبودي أو عصر الإقطاعي، أما أن الحلول الإسلامية تتناسب مع عصرنا هذا فما مو صحيح، لأن التاريخ تغير تطور، ما دام تغير التاريخ وتطور فإذا يقتضي أن يكون في زمننا هذا مذهب اقتصادي متناسب. وعلى ذلك المادية الديالكتيكية لا تقول بأن الرأسمالية خطأ، ولا تقول أن الإقطاعية خطأ، ولا تقول بأن العبودية خطأ، وإنما تقول أن العبودية صحيحة في عندما كانت في ذاك الزمن، وبعد ذلك لما تغيرت يعني وسائل الإنتاج وغيرها فصار شنو؟ صار الصحيح هو ماذا؟ هو المذهب الإقطاعي. ثم عندما تطورت وسائل الإنتاج صار الصحيح هو الرأسمالي، وهكذا الآن يقتضي أن يكون الاشتراكية، وفي المستقبل تأتي ماذا؟ تأتي الشيوعية. فإذا هذا التغير المستمر، طبعا هذا التغير المستمر خاضع إلى مبدأ الديالكتيك اللي إن شاء الله راح نبينه ونأخذه بالفلسفة، إنه تضاد وصراع وغيرها، سهمي يبين السيد الشهيد كأنت ذلك. إذن كمذهب إسلامي إحنا نتمسك بمذهب إسلامي يرى أن الحلول الصحيحة هي الحلول التي يطرحها الإسلام، لا بد علينا أن نناقش هذا التصور، مو بس طبعا احنا، حتى الرأسماليين، حتى الرأسماليين لابد ان يبطلون اي يقولون بان هذه مو قاعده علميه، هذه مو قاعده علميه، اذا 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 ما كانت قاعده علميه ورفضناها بالامكان ان نقول بان الحلول اللي نطرحها هي حلول الاسلاميه، لانه الحل الاسلامي ما لا يفترض، يفترض ان المذهب المذهب الاسلامي ثابت طول هذه الفتره التاريخيه الطويله، في حين ماذا يقرر المذهب المادية التاريخية؟ تقرر بأنه لا يمكن أن يكون مذهب أو حلول اقتصادية ثابتة رغم تغير ومسيرة التاريخ، التاريخ تغير ووسائل الإنتاج تغيرت فلا بد الحلول تختلف، يعني بعبارة أخرى العدالة تتناسب مع كل جيل، فمو انت تجيني تريد تطبق العدالة اللي جابها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبل 1400 سنة مثلا، مو صحيح. فإذا لكل جيل عدالة تتناسب مع ماذا، ولكل جيل طريقة اجتماعية تختلف عن الطريقة الاجتماعية السابقة. فإذا نحن الآن أمام هذه الفكرة التي تقول بأن العالم محتوم بقوانين حتمية ليست قوانين يعني اعتباطية واعتبارية احنا نريد نطبقها واحنا ما نريد نطبقها، لا، التاريخ لابد ان يسير على وفق هذه الحركة، على وفق هذه القوانين، فاذا لابد نناقشها قبل ذلك. طبعا هذا اللي طرحه السيد الشهيد في هذه المقدمة ما اعتقد يحتاج اقراها، لكنه يقول مثلا ينقل قال والمادية التاريخية هاي بال 52 إذا أدت امتحانها العلمي ونجحت فيه كانت هي المرجع الأعلى في تحديد المذهب الاقتصادي والنظام الاجتماعي لكل مرحلة تاريخية، وأصبح من الضروري أن يدرس أو يدرس كل مذهب اقتصادي واجتماعي من خلال يدرس من خلال ماذا؟ من خلال قوانينها وفي ضوئها. من تجي تدرس الرأسمالية لازم في ضوء وقوانين من قوانين مادية تاريخية، لأن هي قوانين علمية لا يمكن أن تخالفها ومحتومة، كما وجب أن يرفض تصديق أي مذهب اقتصادي يزعم لنفسه القدرة على استيعاب عدة أدوار تاريخية مثل من؟ مثل الإسلام. لازم الرفضة. ليش يابا الرفضة؟ لأن الإسلام يقول بأن المذهب الاقتصادي هي حلول، كل الحلول عند آل الرسول، هي الحلول حلول أزلية تعالج المشاكل من ذاك الوقت والآن تعالج المشاكل، بينما المادية التاريخية تقتضي أنه لا، تغيرت الأمور، تغيرت، فلكل جيل حلول خاصة به. زين، قال إن الظروف التي ينتج البشر تحت ظلها تختلف، ينتج البشر تحت ظلها تختلف بين قطر وآخر، وتختلف من جيل إلى جيل، لذلك فليس من الممكن أن يكون للأقطار كافة والأدوار التاريخية جمعاء اقتصاد سياسي واحد كالذي يقوله ماذا؟ يقوله الإسلام مثلا. أما إذا فشلت المادية التاريخية في أداء مهمتها العلمية المزعومة، وثبت لدى التحليل أنه لا، أنها لا تعبر عن القوانين الصارمة الأبدية للمجتمعات البشرية، فمن الطبيعي عندئذ أن تنهار الماركسية المذهبية المرتكزة على من؟ على هذا. لأنه إحنا ليش طرحنا الماركسية المذهبية؟ طرحناها وفق من؟ لأنها قائمة على أساس هذا الركن الأساسي وهو المادية التاريخية، فمع انهيار المادية ينهار هذا المذهب. ويصبح من الطبيعي أنه يجي واحد يدعي أن المذهب الإسلامي هو المذهب الصحيح. عموما نظريات العامل الواحد، نحن لو لاحظنا طريقة الماركسيين في تفسير التاريخ، في تفسير التاريخ، ما فسروا حوادث التاريخ بمجموعة من العوامل. يعني مثلا كيف يمكن أن نقول أن هذه الحضارة مثلا حضارة الإسلام، كيف قامت حضارة الإسلام بحيث صارت حضارة مهمة وكبيرة جدا؟ فنقول مجموعة عوامل، العامل الأول، العامل الثاني، العامل الثالث، العامل الرابع، فمن مجموعة عوامل أثرت، يمكن أن يكون أحد هذه العوامل أقوى من العوامل الأخرى، فنقول العامل الديني كان العامل هو الأقوى، العامل الديني كان عامل قوي جدا، لكن ممكن أن تكون عوامل أخرى مثل موقعهم الجغرافي هم أيضا ممكن أن يكون، وغيرها من الأسباب الأخرى اللي أدت إلى قيام الحضارة اللي هي الحضارة الإسلامية. لكن هناك بعض الاتجاهات تحاول تفسر كل ظاهرة اجتماعية، الظواهر الاجتماعية أو تفسر التاريخ، تحاول تفسرها بتفسير واحد فقط، فقط تفسيره بعامل واحد من دون النظر إلى العوامل الأخرى وإعطائها أهمية. مثل هذا التفسير يعني عادة يعني يجانب الصواب. فالماركسيين أيضا حاولوا يفسرون التاريخ بعامل واحد. عندنا أمثلة حاولت أن تفسر التاريخ بعامل واحد من قبيل أن يعني هم فسرت التاريخ بذلك، مو المقطع الأول، المقطع الثاني. فمن ألوان هذا الاتجاه إلى توحيد القوة المحركة للتاريخ على في عامل واحد، الرأي القائل بالجنس، بالجنس المراد من عنده يعني مثلا جنس البشر، هل جنسه آري مثلا أو الجنس، أكو جنس سامي، ساميين إحنا مثلا العرب، الآريين الإيرانيين والألمان مثلا هذول جنسهم جنس آري مثلا، فأي نوع من الفصيلة البشر. فبعض يعني هاي النظريات ترى بأنه أكو بعض البشر هم اللي يصنعون التاريخ، بينما بشر آخرين ما لهم قيمة، لأنه هذه هم أيضا متأثرة بداروين، بنظريات داروين، أنه من يعني يصير تنازع من أجل البقاء، من الأقوى هو الأقوى اللي يصنع، والبقاء للأقوى ويؤدي بالنتيجة هو يصنع التاريخ. زين، واجت نظريات سوبرمان وغيرها يعني ان اكو بعض البشر متميزين بخصائصهم ومميزاتهم، بينما اكو البشر الاخرين ما لهم قيمه وادون من ذلك. قال الراي القائل بالجنس كسبب اعلى في المضمار الاجتماعي، فهو يؤكد ان الحضارات البشريه والمدنيات الاجتماعيه تختلف بمقدار الثروه المذخوره. ليش؟ شنو السبب؟ في صميم الجنس، يعني بعضهم إمكانياتهم عناصرهم اللي يمتلكونها تختلف، تتميز، دمهم يختلف، وما ينطوي عليه من قوى الدفع والتحريك وطاقات الإبداع والبناء. فالجنس القوي النقي المحض هو مبعث كل مظاهر الحياة في المجتمعات البشرية الإنسانية منذ الأزل إلى العصر الحديث. وقوام التركيب العضوي النفسي في الإنسان وليس التاريخ إلا سلسلة مترابطة من ظواهر الكفاح بين الأجناس والدماء التي تخوض معركة الحياة في سبيل البقاء. ولهذا شوف بعضهم كان يحاول أنه الضعفاء خليهم يقتلون، مو مشكلة يعني، مو مشكلة يقتلون لأن الضعفاء ما يستحقون الحياة، يعني نظرة مادية يعني بالنتيجة النظرة المادية. عندما تنظر الأشياء على أنها من نظرة مادية يفقد الإنسان قيمته كإنسان. قيمة الإنسان كإنسان ما يمكن أن تحصل بالنظرة الإلحادية المادية اللي ترى أن هذا الإنسان عبارة عن كائن مادي، كائن مادي مكون من عناصر معينة ثم أنت تباوع له وإذا به هو إنسان مريض، إنسان معتل، عنده شلل، عنده بعض الأشياء ذهنه معاق مثلا. فهذا شنو فائدته في الوجود؟ هذا عبارة عن يعني زوائد، شلون زوائد اللي يقطعها النجار، هاي زوائد ممكن نقطعها لمود يكون باب، بالنتيجة ننجر النجاري ويكون باب. فهذه زائد من الوجود. ننقل ان الشيخ الطوسي هسه ما ادري يعني هالكلمه مو صحيحه لعله، مر مع كان مع من؟ مع المغولي، هذا القائد المغولي، ومروا على مكان واذا به دراويش صوفيه او دراويش، قال له هذول شنو؟ قال له هذول زايدين، زايدين عن الوجود. قال له ما دام زايدين عن الوجود خلينا نروح نقتلهم. فصير هكذا يعني انه ما لهم وجود في عالم المادة، في عالم البقاء للأقوى، شنو قيمة هاي الأشياء؟ وإذا كان هاي النظرة حكمت، يعني يجي مثلا هتلر أو غيره من النازيين كانوا يرون بأنه الأفضلية للعنصر الآري للبشر الألماني، فالمفروض هو هذا اللي يسود البشرية، وأما الآخرين يموتون شنو قيمتهم؟ خلي يموتون، خلي يصير حروب، لأن ذولي هم الأقوى، هم المفروض يتحكمون في العالم. لما اجى المستعمر الى بلادنا اجى يحمل رساله الرجل الابيض، يعني انا المفروض انتم كلكم تتبعون، انتم يعني نجي نعلمكم، لا زال لحد الان احنا نريد نعلمكم. الان تدريب الجيش مثلا العراق او غيره حاله طبيعيه انه نجي نعلمكم، انتم مستوى ادنى، انتم بلدان العالم الثالث، انتم ما لكم قيمه. يعني هذا اكو برلماني فرنسي يتحدث عن افريقيا، يقول افريقيا اصلا مو يعني مو بشر كاملين، ما عندهم عقول يعني، فثرواتهم وغيرها المفروض انه احنا نستحقها، احنا الرجل الابيض. يعني هاي رساله الرجل الابيض في الحقيقه هي استعمار. كيف يمكن ان يستعمر العالم بطريقه يمكن ان يضع عليها رتوش؟ وعندما يقال الانسانيه، ما المراد من الانسانيه؟ مو انسانيه انسان كل الانسان، وانما الانسان المراد من عنده هم. فلهذا خل الفلسطينيين يقتلون، شنو قيمه الفلسطينيين؟ خل الافارقه يموتون جوع، شنو قيمه الافارقه؟ خلي المناطق الشرق الأوسط تصير بها حروب، لكنه الحروب تنتج أنه النفط يصير رخيص، حركة السلاح تصير جيدة، خل تنقص في اليمن وغيرها. هاي الأشياء ما يعني مو بشر دولي، يعني دولي أدول. لما نصير النظرة بهالطريقة فيكون العنصر البقاء البقاء للأقوى، هذا اللي يفسر، يعني هذا العامل الأول اللي يفسر التاريخ. من جملة العوامل اللي تفسر التاريخ والمفهوم الجغرافي للتاريخ التي او الذي يعتبر العامل الجغرافي والطبيعي اساسا لتاريخ الامم والشعوب. وطبعا هذا انطرح العامل الجغرافي في عند كثير من المفكرين، هسه هم يحصرون هذا الامر في هذا المطلب او يفسرونه بعوامل اخرى، لكن بالنتيجه انطرحت هذه الآراء. مثلا ان المناطق اللي بيها تصير سهول وديان وصحارى هذه ممكن ان تتكون فيها الحضاره بسهوله، اما المناطق اللي لن يصير بها تواصل بين الناس وغيرها، اما المناطق اللي تكون بيها مناطق جبليه وغيرها فهذه صعوبه تصير بها صعوبه كبيره جدا، فما يمكن ان تقام فيها الحضارات. اما المناطق اللي بيها اهوار يعني اقل كفاءه تكون. إذا كان الجو بارد يتحفز الإنسان للعمل، مثلا أكو آراء شيء، هذا مثلا ابن خلدون قسم العالم إلى ثلاث مناطق سكانية، الشمال البارد والجنوب الحار والوسط المعتدل. فرأى أن سكان المناطق الشمالية الباردة يتصفون بالذكاء والشجاعة والحركة الدائمة نتيجة البرودة، برودة الجو الدائمة، مما يجعل الإنسان أكثر تفكيرا ويتوصل إلى النتائج، ويمكن أن يحصل قوم الحرارة والرقي السكاني وغيره. أما المناطق الجنوبية الحارة فيقول تصير صفتهم الدائمة هي الكسل، بس أنا ما كنت أعرف إنه الحرارة سوى كسل، الصيف ليش الناس تعطل؟ زين، وله وقلة الحركة بسبب ارتفاع الحرارة اللي يخلي الإنسان يقيد حركته وما يمكن أن يسويها الإنجازات العظيمة، ويمكن يؤدي إلى تكوين دولة عموما، يعني إمبراطورية وحضارة أو صناعة أو غيرها من الأمور. بينما المناطق المعتدلة، يقول المناطق المعتدلة يتساوى، يعني يصير عندهم اعتدال. يقول هذا نجد أن الأنبياء وين خرجوا؟ في المناطق المعتدلة، لأن هي متوازنة ومستقرة، متوازنة ما بها لا يمينا ولا شمالا. يعني هذا رأيي، يعني يفسر كل هذه الظواهر الاجتماعية وغيرها على أساس كأنها هي عامل حاسم. الإنسان ما يمتلك أي خيار في ذلك. مثلا شخص آخر هم أيضا جان بودان، هذا عام 1569، يعني بال 1600، يقول هم أيضا قسم بالعكس، ولكن قسم الحكم السائد. يقول السكان المناطق الأقاليم الشمالية الباردة يميلون إلى الديمقراطية، إشكال الديمقراطية أكثر في الحكم. أما المناطق الحارة فهم أذكياء، يقول الحارة أذكياء، مو بالعكس. يقول أذكياء عكس ابن خلدون، فلازم ما ينحكمون بحكم ديمقراطي لأنه ما ينقدرون، فلا بد أن ينحكمون بحكم شنو؟ ديكتاتوري، هو الأصلح لتلك البلاد. أما المناطق المعتدلة فلازم تنحكم بحكم ملكي، وكلها يعني أغلبها ظنون، يعني إما على أساس أنه يعني الحكومة مثلا تاريخ السائد اللي كان موجود يشوفون هاي مثلا الدولة. هسا إحنا من نجي نتكلم فعلا أوروبا أذكياء لأنه عندهم صناعات، فعلا أوروبا ديمقراطي، لكنه خلت تتغير بعد فترة نقول لا كلامه صح. زين، مونتسكيو عنده، إذا كان الإطلاق هذا الاسم، عنده كتاب اسمه روح الشرائع. يقول هذا هم أيضا يتغير، هذا روح الشريعة والقانون وغيرها تتغير بتغير ماذا؟ بتغير المناطق والمناخ. يقول إذا تجي للرقعة الإسلامية تلقى عندهم شريعة مختلفة عن الشريعة اللي في المناطق الأخرى. يقول بسبب العوامل الطبيعية، المناخ هو اللي يخلق حالة التشريعات والقوانين وغيرها، المناخ اللي يخلقها. هذا عنده كتاب روح الشريعة، روح الشريعة. زين، أنا قلت روح الشريعة أو روح الشرائع؟ روح الشرائع. بلي، يرى أن العبودية يخلقها المناخ، والمناطق الصغيرة، يقول إذا منطقة صغيرة يقول لازم يكون الحاكم فيها حاكم جمهوري، أما المناطق المتوسطة يقول لازم يصير ملكي، أما إذا كانت كبيرة يقول ما يفيد لا حكومي لا جمهوري ولا يعني ملكي، وإنما لابد أن يجي دكتاتور حتى يسيطر على هذه المنطقة الكبيرة جدا. وهذا يعني، والشيء المهم اللي يتحدث عن التاريخ هم أيضا، عن الجغرافيا وأثرها، هيجل هم أيضا، ورغم أنه هو أيضا عنده نظرة على يعني نظرة تاريخية، ويقول بأن الروح البشرية هي المطلقة وغيرها هو اللي يمكن أن يصنع كل شيء، لكن هم أيضا عنده نظرات حول المناطق المعتدلة وتأثيرها على السكان. يعني واحدة من كلماته يقول لولا غابات، لو كانت في فرنسا غابات موجودة كالتي موجودة وين؟ في ألمانيا، لما صارت الثورة الفرنسية، لكن الغابات ما موجودة في فرنسا فصارت الثورة الفرنسية. مو هالآراء موجودة. فإذا تفسير التاريخ على أساس العامل الجغرافي فقط. ويعني أنا ذكر في دراساتنا السابقة قالوا من اللي جعل بريطانيا لها النفوذ الأعظم والقوة والسيطرة على العالم كله؟ إنه موقعها الجغرافي. هو الموقع الجغرافي من نجي نلغيه؟ الموقع الجغرافي له أهمية كبيرة جدا، من جملة الأمور اللي يتحدثون، ولهذا صارت بريطانيا هي مسيطرة على العالم كله لأنها كانت معزولة، حتى يعني فرنسا أو إسبانيا ما كانت تقدر تغزيه. نابليون بونابرت لو كانت بريطانيا متصلة وياه بالأرض كان غزاها، وكان سيطر عليه لأنه سيطر على أوروبا كله. وما وقف نابليون بونابرت إلا البرد الروسي. الانكسار اللي صار الجيش هو اللي خلاه ينكسر. طبعا نفس القضية تكررت لما هجم هتلر علي من على روسيا، هم أيضا انكسر. ومن جملة الأمور اللي أثرت هي المناخ والبرد يعني اللي أدى إلى تراجع. إذا أجينا إلى بعض البلدان موقعها الجغرافي أدى إلى موقعنا إحنا العراق، هذا ليش يعني تتكلم عليه الدول العراق وإيران وهاي المناطق، هاي هي مناطق حيوية جدا، مناطق حيوية. وبعضهم يقول ننظر إلى الخارطة إيران، شلون هاي إيران راحت من عندنا، هذا إيران موقعها المهم شلون راح من عندنا، لأن هذا موقع جدا مهم، وكانوا هم بانين أعظم سفارة في كما عندنا إحنا. زين، فإذا الموقع الجغرافي له أهمية كبيرة جدا، لكن مو هو العامل الأساسي في صناعة التاريخ. إذا أجينا لليمن، اليمن يتحدثون عن موقعها الجغرافي، يقولون اليمن ما خضعت إلى استعمار حقيقي أبدا، يعني خصوصا هالمناطق اللي هي مناطق وعرة، وبقت محافظة على التقاليد الحكم، يعني الحكم الخليفة الخليفة أو الملوكية لا أعتقد خليفة كان سلطان أو سلطنة أو ما أعرف، يعني هو كان من اللي كان موجود إلى الإمام، يعني هم عمه وباقين عندهم إلى فترة إلى الآن جاء علي عبد الله صالح صار جمهورية. يعني اليمن ما قدرت تسيطر عليه لا بريطانيا ولا قبل بريطانيا اللي هم العثمانيين ولا غيرهم، ما تعرضت للاحتلال، ولهذا حتى الوثائق اجوا لقوا لا زالت مكتباتهم، الوثائق اللي موجوده كتب كثيره من عندها كتب المعتزله طلعوها منين؟ طلعوها من اليمن، مخطوطات مهمه طلعوها من اليمن. ما تقدر يعني اي قوه ما تقدر الان الحوثيين واضح. فمن يجي شخص امريكي، وهذا الكتاب اللي يتحدث، الكتاب اللي نقلته لك نقلت اسمه اللي اسمه انتقام جغرافي اللي هو الكابلان، هذا الكتاب يتحدث عن تأثير هذا فعلا كتاب قيم جدا، يتحدث عن المواقع الجغرافية ويربطها، مو يتحدث فقط من جنب يعني جغرافية بيئية وغيرها العوامل، لا من جنب سياسية وكيف يمكن أن تأثر. وهذا الكتاب مؤلف عام 2012 يعني حديث، ويتحدث عن ثورات الربيع العربي وغيرها من الأشياء الأخرى، وأن هذه المنطقة هي منطقة بها قوة شبابية كبيرة جدا وهائلة، ويمكن أن تغير كثيرا من مستقبل البشرية. ويتحدث عن اليمن يقول الخطر الحقيقي للسعودي هو اليمن، لأن اليمن بطاقة بشرية كبيرة جدا وناس مسلحين وعندهم خبرة في جميع المجالات، يقول اليمن هي الجانب الخطر اللي يهدد مستقبل اللي إلى أثر في رسم مستقبل السعودية، لأن هذا في مقومات الحرارة، بينما أنت من تجي مثلاً للسعودية تحيطها صحارى في مناطقها كلها. عموماً العامل الجغرافي جيد ومهم ما يمكن إلغائه، ولكنه مو هو صانع التاريخ، هو العامل الحقيقي لصناعة التاريخ. قال لأنها هي التي تشق لهم طريق الحضارة الراقية هذا، وتوفر لهم أسباب المدنية وتفجر عقولهم، بالنتيجة العقول تابعة علما مثل ما قلنا للمناخ والأرض وغيره، وهذا مو صحيح، والأفكار البناء، وتوصد في وجوههم الأبواب وتفرض عليهم السير في مؤخرة القافلة البشرية أحيانا، كما يقولون بالنسبة لهم بالنسبة للأفارقة، يقولون الأفارقة ما أصلا ما يصير معهم عاقل، ما يصير معهم مفكر، لأنهم أساسا مرتبتهم أدول، هذه نظرتهم الآن، نظرتهم يقولونها بشكل صريح. قال في العامل الجغرافي هو الذي يكيف المجتمعات بما يتفق مع طبيعة التاريخ، يعني طبيعة هذا العامل الجغرافي عفوا ومتطلباته. هذا أهم أيضا تفسير العامل الواحد. تفسير العامل الواحد اللي هو تفسير الغريزي، الغريزة الجنسية اللي نادى بها فرويد، الغريزة الجنسية التي هي سر الحقيقة الكامل وراء مختلف النشاطات الإنسانية التي يتألف منها التاريخ. التاريخ والمجتمع فليست حياة الإنسان إلا سلسلة من الاندفاعات الشعورية واللاشعورية. فرويد قسم يعني الإنسان إلى مراحل متعددة، وقال كل هذه الأشياء اللي تظهر عنده إنما هي نتيجة شنو؟ نتيجة إما يعني إشباع هذه المرحلة، مثلا يمر بمرحلة الأولى، مرحلة من بداية الولادة إلى أول سنة اللي سماها المرحلة الفموية. يقول يبدي الإنسان بالفم مالته، بالفم مالته يتعرف على ويكتشف الطبيعة ويتعرف على الأشياء الخارجية عن طريق الفم مالته. وبعد ذلك إذا الإنسان انفطم بطريقة خاطئة، مثلا انفطم من وقت أو استمر بالأخير يعني أزيد من المرحلة المستحقة، فلو يصير متفائل لو يصير متشائم، وبالحالتين من راح يكبر هذا يصير إلى تأثير، يصير إلى تأثير على سلوكه وعلى الاختيار الوظيفة مالته اللي يختارها ورغبته. يقول مثلا استخدام، يقول المشاكل اللي تتعرض لها في هذه الفترة تأثر على مستقبله، مثلا يختار مثلا الأشياء اللي إذا كان متأذي، يعني إذا كان متشائم في طفولة تأثر عليه على ذلك على سلوكه، يقول يروح يصير شنو؟ يصير محامي، ولهذا يشوفه يعني يتكلم على الآخر وشلون يقدر ينتزع حقه، أو يأخذ طب الأسنان يروح يشلع أسنان الوالد يعني ينتقم منهم. وقد يذهب يقول يكون طابعة تحكمي، وطفولته من يكبر يقلم أظافره ويمضغ الأقلام، هاي السلوكات اللي يشوفها يقول شو يصير، وقد يصبح نباتي، يعني يصير عنده مشكلة. أما إذا كان متفائل لا، يصير خبير طعام ويحب الحلويات ويصير صاحب حس فكاهي، وغالبا يكون يحب الطعام الدافئ مثلا، ويكون مدخن يعني هذا ما أعرف. فسر هاي مرحلة ثانية اللي هي سماها المرحلة الشرجية، هم أيضا بها جوانب سلبية وتأثر على حياته من يكبر، وهم بها جوانب إيجابية وغيرها. إذن كل الفعاليات اللي تحصل عند البشر هي نتيجة العامل الغريزي، والغريزة هي تختلف، يعني الغريزة الجنسية في البداية بالفم مالته، بعدين بالشرج، بعدين ممكن تختلف من مكان إلى مكان آخر حسب مرحلة العمرية. وهناك وعي وهناك اللاوعي، واللاوعي هو اللي يأثر على الإنسان ويسيطر على مجريات حركته ومسيرة حياته. عموما هذه الأشياء اللي طرحها فرويد انتقدوها علماء كثيرون ورفضوها باعتبار أنها ما تمثل شيء يعني علمي حقيقي، اكتشفوا أنها مو علمية حقيقية، وهي خالية من الدليل العلمي، ما تعتمد على استقراء علمي. هو في الحقيقة خذلت الجماعة بهم مشاكل أساسا، اعتمد على جماعة هم عندهم مشاكل نفسية، فبدأ يدرس حالات هؤلاء وعلى أساسهم يسوي نظرية كاملة تفسر كل سلوك الإنسان. هذا مشابه للنظريات اللي تدرس الدماغ. الآن شو يدرسون الدماغ؟ يجون يشوفون إذا صار عنده عطل هنا في منطقة بروكا مثلا، فشو الخلل اللي يصير عنده؟ إنه أثناء اللغة يقطع بالكلام أو يتكلم كلام، يقطع في الحروف أصلا، ينطق الحروف لما ينطق الحروف، فإذا نطق الحروف يفهم الجملة لما يفهم الجملة. أكو بعضهم يتكلم مفردات ما مرتبطة، وأكو بعضهم يتكلم جملة صحيح بس مو كامل، ما يكملها الجملة، يعني يتكلم شيء مترابط بس هو شنو ما يكمل، وهكذا يصير خلل. فيدرسون الأشياء كما يعبر أحد المؤلفين، يقول إحنا ندرس كالأجهزة العاطلة، نجي للأجهزة العاطلة فندرس الدماغ على أنه شلون في شيء عاطل نريد ندرس به، شنو الخلل اللي صار به من عطل هذا الجانب،
شنو الأثر.
فأنت تجي مثلا الأشخاص أنت تريد تعطي تفسير للإنسان، مطلق الإنسان هم يسوي هم شنو الشاذ اللي عنده في مشكلة نفسية. أنت تجي تدرس الأشخاص اللي عندهم مشاكل نفسية وتريد تعطي قوانين عامة تفسر كل يعني البشرية، السلوك البشري، هاي نقطة. ونقطة أخرى أن فرويد كان نظرته فردية مو الاجتماعية، رغم أنه تجارب غير على أساس فردي، لكنه بالنتيجة أخذت نظريته تفسر حركة الاجتماع والتاريخ والبشرية كلها، وهذا أيضا خلل من الأمور اللي كان لها يعني أدت إلى نقد، هو نقد فرويد. هذا ايضا من جمله المحاولات. سيد الشهيد استعرض هذه المحاولات حتى يبين بانه الماركسيين هم ايضا حاولوا يفسرون التاريخ هم ايضا بعامل واحد اللي هو عامل الاقتصاد. يعني شنو داريد نفسره بعامل الاقتصاد؟ ويبقى العامل الاقتصادي هاي ان شاء الله نبينه بالدرس الاتي، انه يقولون ان وسائل الانتاج هي الاساس في رسم حركه التاريخ. شنو وسائل الانتاج؟ ما المراد بوسائل الانتاج؟ الان احنا الوسيله اذا نريد نزرع شنو الوسيله؟ عندنا الكرك، ها نشتغل بيها، هاي الوسيله الانتاج اللي جاي نشتغل بيها. لكن اذا طورنا وجبنا مثلا ماكينه تحرث الارض وماكينه تزرع مثلا وكلها على اساس هذا، بعد تطورت وسائل الانتاج. كانت وسائل الانتاج في السابق الانسان يغزل بايده، لكن لما تطورت صار معمل يغزل، فوسيله الانتاج جت تتطور. يقول اذا تطورت وسائل الانتاج راح يتغير التاريخ والظواهر الاجتماعية والثقافة والدين وغير كل هذه الأشياء تتغير، كلها تتغير. رهن من؟ رهن تغير وسيلة الإنتاج. قبل في البداية كان ينتج عن طريق يعني وسيلة ما عنده غير الحجر، ثم بعد ذلك صار الحديد، اكتشف الحديد، اكتشف النحاس، اكتشف هاي. كل ما يكتشف شيء كل ما يتغير عصر من العصور. طبعا هذه العصور إذا تتجي تاريخ دراسة التاريخ يقولها العصر الجليدي، العصر الحجري، العصر الكذا، يذكرون عصور على أساس هذه. هذه يعني مو أن التاريخ هو انصنع بهذه الأدوات من يردون يقولون هكذا، مو يعني معناته أنهم كلهم ماركسيين، لا، وإنما يريدون يعطون صفة مميزة لهذه الفترة فيقولون بأنه كان يستخدم الإنسان مثلا الآلة الفلانية. فإذا ينطون، أما إذا يريدون يفسرون التاريخ وتطور التاريخ على أساس ماذا؟ على أساس تطور وسائل الإنتاج وأن الثقافة الاجتماعية والأديان وغيرها ترتهن بارتهان ماذا؟ هذه الوسائل، ومع تطورها لا بتتغير؟ لا، هذا يكون كلام طبعا يكون كلام ماركس وغيره، وهذا كلام غير علمي. فإذا إن شاء الله نصل إلى العامل الاقتصادي أو المادية التاريخية، هذا إن شاء الله نبينه في الدرس إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآله.